بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان باليوم الآخر. ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار ومتعلقات ذلك كله داخل بالإيمان باليوم الآخر. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة، كما وصف ذلك وفصل في السنة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب بظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا، أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا، مهطعين إلى الداع كأنهم إلى نهب يوفضون. يوم يحشر المتقون إلى روح الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمه وفضاعته وهوله، ولكن الله يخففه على المؤمنين، ويشيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم. منهم من يأخذه إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى حلقه، ومنهم من يلزمه العرق إلجاما، وتجنو الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم، ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم، فيسجعون إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف، ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة، يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويبعثه الله ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض، وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر جوامين الأعمال الحاوية لحسنات العباد وسيئاتهم، وكل يعطى كتابه، فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم بإيمانهم، فيكون ذلك فيكون ذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات، ويعطى أهل الشقاء كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ويحاسب الكفار محاسبة توبيح وفضيحة بين الخلائق، ثم يؤمر بهم إلى النار، ويحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا، يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فإذا ظن أنه هالك قال الله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلا يطلع عليها أحد من الخلق، ويعطى كتابه بيمينه، وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وينقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم مستحقون للثواب المحض، سالمون من العقاب، وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما دنوه من المخالفات. وقسم مستحقون للعقاب المحض والمخلدون في نار جهنم، وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح، من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق ويهودي ونصراني ومجوسي، وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام. وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلدون، فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف، وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار، يقيمون فيه ما شاء الله تعالى، ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته فلا بد من دخول النار بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل لها له شفاعة، فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة، يشفع محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء، ويشفع خواص المؤمنين في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها وأعماله تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما برحمته، وينصب الصراط على مثل جهنم، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن مر عليه فهو من النادين، ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدا لا يفسر عنهم عذابها. وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأفضع الأوصاف، وإن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب، يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة، وكلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته، وبالجوع المفرط والعطش المفرط، فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام، وما يغاثون به إذا طلبوا الشراب والطعام عذاب أشد وأكبر، فإنهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه، فلا يدعهم العطش الشديد حتى يتناولوه، فيقطع منهم الأمعاء، ويستغيثون للطعام فيؤتون بالسقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب، وهي في غاية المرارة وقبح الريح، فيغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويسلسل المجرمون بسلاسل من النار، وتغل أيديهم إلى أعناقهم، ويسحبون في الحميم، ثم في النار يسجرون، ويترددون في عذابهم بين لهج النار وحرارتها التي لا يمكن وصفها، وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، ويجمع لهم بين ألوان العذاب وبين عذاب الحجاب عن ربهم، وبين اليأس من رحمته، وآخر أمرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي والبدني، فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطا مفصلا في كثير من الآيات، وأطلقه معمما شاملا في الآيات في آيات، مثل قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وقوله: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، لا غير ذلك من الآيات العامة الشاملة في نعيم البدن وسرور الأرواح وأفراح القلوب وشهوات النفوس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ووصف نعيمها مفصلا، فتقدم ذكر رؤية البال الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة، والتمتع بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجود في الجنة ما يشبهها في الاسم فقط، لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله، وفيها أشياء ليس لها في الدنيا نظير، ولهذا قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وذللت صفوفها أي ثمارها تذليلا كقوله ودنا الجنتين دان يتناوله القائم والقاعد والماشي على أي حال وأن أنهارها تجري من تحتهم أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ووصف فرسهم بأن بطائنها من استبرق وهو أعلى أنواع الحرير فكيف بالطهائر وأن لباسهم فيها الحرير وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة وذلك شاملا لذكورهم وإناثهم وأن أزواجهم الحور العين خيرات الأخلاق خشان الأوجه جمع الله له النبي من الحسن والجمال الباطن والظاهر كأنهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهن وأنهن عرض متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل ولطف الآداب وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة وأنهن أبكار أسرار في غاية سن الشباب وقوته وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغض بل نزع العلم من صدور جميع أهل الجنة إخوانا على سرهم متقابلين وأنهن مطهرات من جميع الآفات مطهرات من الأجناس الحسية والأجناس المعنوية كاملات مكملات وأنهن قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن قاصرات طرف أزواجهن عليهن من جمالهن الفائق الذي لا يدري بعلها بيتها بدلا ولا يقول لو أن هذا الوصف أكمل من هذا لأنه يرى ما يحير لبه ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم سابقا ولاحقا ويسبحون الله بكرة وعشيا وأن الله نزههم من البول والأجناس وكل ما لا تشتهي في النفوس بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأذكر وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم ليتم نعيمهم ويكمل سرورهم وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأمان وتطلبه النفوس وهي قوله تعالى ذواتا أفنان وهي جمع فن لا جمع فنن أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور موجود فيهما حاصلا على أكمل الوجود وأتمها وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم المستمر والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام فجميع ما ورد به الكتاب والسنة من أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر على درجتين أحدهما التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته فهذا لا بد فيه من الإيمان والدرجة الثانية التصديق الراسخ المثمر للعمل فإن من علم ما أعد الله للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى القلب فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجدة الأعمال الموصلة إلى الثواب والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب ومن أصول أهل ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسما آخر من الأقسام المندرجة في النوع الأول من أنواع علوم القرآن وهو العقائد والتوحيد وذلكم القسم يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وحد رحمه الله تعالى اليوم الآخرة بقوله كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ إلى آخره فاسم اليوم الآخر مختص بما يكون بعد الموت وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت واستحسن المصنف رحمه الله تعالى في التنبيهات اللطيفة هذا الحد وهو لا يختص بما في السنة كما هو ظاهر عبارة أبي العباس بن تيمية الحبيب بل كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يندرج في هذه الحقيقة وقد أحسن المصنف إذ عدل عن ذلك فقال وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فاليوم الآخر مما يكون بعد الموت فاليوم الآخر اسم بجميع ما يكون بعد الموت مما جاء نعته في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واختلف المتكلمون في هذه المسألة عن سبب تسمية ذلك اليوم باليوم الآخر
فإن الله عز وجل لم يذكر مقابله وهو اليوم الأول في شيء من كلامه سبحانه وتعالى. وأحسن الأقوال المنقولة فيه ما ذكره ابن عطية في تفسيره أنه سمي اليوم الآخر لأنه لا ليل بعده، فإنه لا يقال يوم إلا بما تقدمه ليل، فلما كان ذلك اليوم لا ليل بعده اختص بكونه اليوم الآخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا من تفاصيل ما يكون بعد الموت، فأشار إلى تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثرها في فتنة القبر، أي سؤال الملكين العبد من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن هذه السؤالات هي فتنة القبر، ويترتب على هذه الفتنة العذاب في القبر أو النعيم، فعذاب القبر ما يجري على العبد فيه من عقاب، ونعيمه ما يجري عليه فيه من ثواب حسن. ثم ذكر أن الميت تعاد إليه روحه في قبره، فيسأل هذه الأسئلة عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره، أي يوسع له في قبره وينور له فيه، ويأتيه من أنواع النعيم ما جاء في الكتاب والسنة. وأما الكافر أو المنافق فيضله الله عن الصواب في الجواب بظلمه وكفره، فلا يجيب عما يسأل عنه، فيعاقب بتضييق قبره عليه، ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب ابتداء بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك، ومقصوده المذنبون من الموحدين. فالمذنبون من الموحدين ربما عذب أحدهم بقدر ذنوبه في قبره ثم انقطع العذاب ونقل إلى النعيم، أو رفع عنه العذاب ابتداء بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو غير ذلك. ثم ذكر أنه إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر الله تعالى إسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور فنفخ فيه، فأخرج الله عز وجل الخلق من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا أي غير مختونين، مهطعين إلى الداعي أي مسرعين إلى الداعي، كأنهم إلى نصب يوفضون أي كأنهم يسرعون إلى الأعلام التي عرفوها من الحجارة التي كانت تعظمها العرب، فإن النصب عند العرب اسم الأحجار التي كانت تعظمها العرب، إما بالطواف عليها أو بذبح النسائج والقرب التي تذبح لأصنامهم عندها. ويحسن الله سبحانه وتعالى المستقين إلى الرحمن وفدا، ويساق المسلمون إلى جهنم وردا. والوفد اسم لما يعظم، والورد اسم لما يذل، فلما كان المتقون أحق بالتعظيم دعي لهم اسم الوفد، فإن الوفد يأتي بالخير ويتلقى بالتعظيم. ولما كان المجرمون مخالفون لأمر الله عز وجل استحقوا اسم الورد المقتضي لذلهم ومهانتهم. ثم يقف الخلق موقفا عظيما ويسيل العرق منهم، إذ تجنو الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل، والميل المراد به ميل المسافة، فإنه هو المعهود في الخطاب الشرعي وفي عرف الصحابة رضي الله عنهم، وأما ميل المقحلة فهو ليس مرادا في عرفهم، فتجنو الشمس مسافة ميل من الخلق فيعلوهم العرق ويلحقهم العرق على حسب أحوالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، والحق أعلى العظم الذي يكون أعلى الفخذ أي في وسط البطن، ومنهم من يكون إلى حلقه، ومنهم من يرجمه العرق إلزاما. ثم يفزع الناس إلى من يشفع لهم من الأنبياء، فيفزعون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم صلى الله عليه وسلم مجيبا طلبتهم ملبيا دعوتهم، فيسجد لله سبحانه وتعالى عند عرشه، ويفتح الله عز وجل عليه من أنواع المحامد والثناء على ربه عز وجل، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وستعطى وستشفع، فيبعثه الله المقام المحمود وهو مقام الشفاعة الذي يحمده عليه الخلق جميعا. وينزل الله عز وجل للفصل بين العباد ومحاسبتهم، وتنشر دواوين الأعمال أي كتب الأعمال الحاوية بالحسنات والسيئات، وكل يعطى كتابه. والناس حينئذ نوعان: الأول أهل السعادة من أهل الجنة وهم آخذون كتبهم بأيمانهم، والثاني أهل الشقاوة وهم أهل النار، فهؤلاء آخذون كتبهم بشمائلهم. وليس بعد النوعين شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعصاة الموحدين يأخذون كتبهم بأيمانهم لأنهم مندرجون باسم أهل السعادة. ثم بعد ذلك يحاسب الله عز وجل الخلق، وتكون محاسبته للكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق، وليست محاسبة من توزن حسناته وسيئاته في أصح أقوال أهل العلم، بل يقررهم الله عز وجل على ذنوبهم ويوضحهم عليها ويفضحهم بها، ثم يؤمر بهم إلى النار لأنه لا حسنات لهم وإنما جوزوا بحسناتهم في الدنيا. ثم يحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا ويستر عليهم ويعفو عنهم عز وجل ويغفر لهم كما ستر عليهم وعفى عنهم في الدنيا. ثم توضع الموازين، والموازين تجمع بالنظر إلى تعدد ما يزن فيها، وأما باعتبار الأمر نفسه فإن الميزان واحد في أصح أقوال أهل العلم، لما تعددت الموزونات من الأعمال فإن ذكرها جاء في مواضع من القرآن على وجه الجمع. ثم ذكر بعد ذلك أن الناس ينقسمون بعد حسابهم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم مستحقون للثواب المحض وهم السابقون وأصحاب اليمين، والثاني قسم مستحقون للعذاب المحض والمخلدون في نار جهنم من الكفرة والمشركين، والقسم الثالث ظالمون لأنفسهم مخلصون. وهذا القسم الثالث ثلاثة أقسام أيضا: أحدها من رجحت حسناته على سيئاته فهذا يدخل الجنة، وثانيها من استوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم أهل الأعراف، والأعراف موضع عال مشرق على الجنة والنار يقيم فيه أهله ما شاء الله تعالى ثم يتداركهم برحمته ويدخلهم جنته، وثالثها من رجحت سيئاته على حسناته فهذا يدخل النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. ثم ذكر أن الصراط ينصب على متن جهنم أي على ظهرها، والصراط اسم للجسر الذي يعبر عليه الناس، ولا يعبر على هذا الجسر إلا أهل الإيمان، والمنافقون والكافرون قد أخذوا قبل ذلك، فالذي يمر عليه هم المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل العلم، فمنهم من يجوزه ومنهم من تأخذه كلاليب جهنم فيسقط فيها من الموحدين ويعذب ثم يخرج منها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، فذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر عذاب أهل النار وصفة أهلها بأفضع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب فيعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة أي التي تصل إلى القلوب، وإنما ذكر هذا في عذابهم لأن القلب أرق شيء في الإنسان، فأشد العذاب ما وافق لطيفا، فلما كان القلب لطيفا ووقع عليه العذاب كان ذلك العذاب أشد العذاب، فذكر الله عز وجل هذا من عذابهم. ومن عذابهم كلما احترقت جلودهم بدلهم جلودا غيرها، وعذبهم الله عز وجل بالجوع المفرط والعطش المفرط، فهم يجوعون جوعا شديدا ويعطشون عطشا شديدا، وإذا استغاث الشراب أضيفوا بماء كالمهل يحشي الوجوه أي كعسل الزيت المتقطع الذي يكون في آخره إذا غلي، فهذا هو المهل، فإن الزيت إذا غلي وبقي آخره متقطعا سمي المهل عند العرب. وإذا استغاثوا الطعام أتوا بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المجاف. ثم ذكر أنهم يترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، فهم بين حرارة شديدة أو برد شديد. ثم ذكر ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم، فذكر أن الله عز وجل بسط أوصاف أهل الجنة وما يكون لهم من النعيم في آيات عدة، منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى وفيها ما تشتهي الأنفس وتلج الأعين، وقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إلى آخر الآيات. ومن لطائف الاستنباطات في التفسير أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تلذذ العيون في نعيم أهل الجنة ذكره على جنة جمع قلة وهو أعين، وعلة ذلك كما أشار إليه الخليفة المنصور السعدي من ملوك المغرب فيما نقله عنه المقري في زهر الآس أن الذين يدخلون الجنة قليل من كثير، فأهل الجنة قليل من الخلق، فناسبهم ذكر جمع القلة عند ذكر نعيمهم، وهذا من بدائع الاستنباطات. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجودة في الجنة، ما يشبهها في الاسم فقط، كما صح عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره بسند صحيح عنه أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فكل ما ذكر من نعيم الجنة وفاكهتها مما يعرفه الناس في الدنيا لا يوافقه إلا في الاسم، أما الحس واللذة والطعم فإن الجنة ما يختص بها. ثم ذكر أنهار الجنة التي تجري من تحت غرفها وأنها أنواع من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل مصفى، ثم ذكر أن الله وصف رؤوسهم بأن بطائنها أي دواخلها من استبرق وهو أعلى أنواع الحرير، وإذا كان ذلك وصف البطائن فكيف بالضحائر التي تكون في الظاهر، لأن الأصل أن العناية بالظاهر أعظم من العناية بالباطن، فيكون ما في الظاهر أعظم مما في الباطن. وذكر من نعيمهم أن لباسهم فيها الحرير وحليهم الذهب والفضة، إلى آخر ما ذكر من نعيمهم. ثم ذكر مما يتنعمون به ما يكتبه الله عز وجل لهم من زوجات أبكار أتراب في غاية سن الشباب وقوته، إلى آخر ما ذكر من أوصافهم، وأن أهل الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم يتزاورون ويتصارحون السلام الطيب، فهم في نعيم تام. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى ذوات أفنان وأنها تجمع كل نعيم، لأن الأفنان جمع فن بمعنى لون كما صح تفسيره عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره، فمعنى الآية ذوات ألوان ففيها ألوان وأنواع من النعيم. ثم ذكر أن الإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما أو إحداهما التصديق القلبي والثانية التصديق العملي، فالتصديق القلبي هو أن يصدق القلب تصديقا جازما بوجود اليوم الآخر، وأما التصديق العملي فهو أن يثمر ذلك التصديق القلبي عملا في الظاهر، وهذا آخر البيان لهذه المجموعة من الكتاب. وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان باليوم الآخر. ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار، ومتعلقات ذلك كله داخل بالإيمان باليوم الآخر. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة، كما وصف ذلك وفصل في السنة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب بظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة.
ومن المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل للنفس في الصور فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداع كأنهم إلى نصب يوقظون. يوم يحشر المتقون إلى روح الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله، ولكن الله يخففه على المؤمنين ويشيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم. منهم من يأخذه إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى شقويه وإلى حلقه، ومنهم من يلزمه العرق إلزاما وتدنو الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم، ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم. فيسجعون إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتح على أحد من الأولين والآخرين، ويقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويبعثه الله ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون أهل السماء وأهل الأرض، وينزل الله للفصل بين عباده ومحاسبتهم، وحينئذ تنشر جوازين الأعمال الحاوية لحسنات العباد وسيئاتهم، وكل يعطى كتابه، فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم بإيمانهم، فيكون ذلك فيكون ذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات، ويعطى أهل الشقاء كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ويحاسب الكفار محاسبة توبيح وفضيحة بين الخلائق، ثم يؤمر بهم إلى النار، ويحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا، يضع الله عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فإذا ظن أنه هالك قال الله له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلا يطلع عليها أحد من الخلق، ويعطى كتابه بيمينه، وتوضع الموازين التي توزن بها الأعمال الصالحة والسيئة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وينقسم الناس ثلاثة أقسام، قسم مستحقون للثواب المحض سالمون من العقاب وهم السابقون وأصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وتابوا مما دنوه اجتنوه من المخالفات، وقسم مستحقون للعقاب المحض والمخلدون في نار جهنم وهم جميع من لم يؤمن بالرسل الإيمان الصحيح من مشرك ومستكبر وجاحد ومنافق ويهودي ونصراني ومجوسي وجميع من حكمت عليه النصوص الصحيحة بالخروج من الإسلام، وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلصون، فهؤلاء من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة ولم يدخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف، وهو موضع عال مشرف على الجنة والنار يقيمون فيه ما شاء الله تعالى، ثم يتداركهم المولى برحمته فيدخلهم الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فلا بد من دخول النار بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إلا أن تحصل له شفاعة، فإن الشفاعة لأهل الذنوب والمعاصي ثابتة، يشفع محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء، ويدفع خواص المؤمنين ممن استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها وأعماله تقتضي الزيادة على تلك المدة أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما برحمته وينصب الصراط على مثل جهنم، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن مر عليه فهو من النادين، ولا يدع الله في النار أحدا في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، ويبقى فيها أهلها الذين هم أهلها خالدين أبدا لا يفتر عنهم عذابها. وقد وصف الله تعالى عذاب النار وصفة أهلها بأربع الأوصاف، وإن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب، يعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة، فكلما احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، ليعاد عليهم العذاب ويذوقوا شدته، وبالجوع المفرط والعطش المفرط، فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام، وما يغاثون بهم إذا طلبوا الشراب والطعام عذاب أشد وأكبر، فإنهم إذا استغاثوا للشراب أغيثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه، فلا يدعهم العطش الشديد حتى يتناولوه، فيقطع منهم الأمعاء، ويستغيثون للطعام فيؤتون بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب، وهي في غاية المرارة وقبح الريح، فيغلي في بطونهم كغلي الحميم، ويسلسل المجرمون بسلاسل من النار، وتغل أيديهم إلى أعناقهم ويسحبون في الحميم، ثم في النار يسجرون، ويترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها التي لا يمكن وصفها، وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، ويجمع لهم بين ألوان العذاب وبين عذاب الحجاب عن ربهم، وبين اليأس من رحمته، وآخر أمرهم العذاب المؤبد والشقاء السرمدي. وأما الجنة وما أعد الله فيها لأهلها من النعيم وما عليه أهلها من السرور القلبي والروحي والبدني، فقد ذكر الله أوصاف الجنة مبسوطا مفصلا في كثير من الآيات، وأطلقه معمما شاملا في الآيات في آيات، مثل قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وقوله: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، لا غير ذلك من الآيات العامة الشاملة لنعيم البدن وسرور الأرواح وأفراح القلوب وشهوات النفوس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ووصف نعيمها مفصلا، فتقدم ذكر رؤية البال الذي هو أعلى نعيم يحصل لأهل الجنة، والتمتع بلقائه ورضوانه وسماع كلامه وخطابه. وأخبر تعالى أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجود في الجنة ما يشبهها في الاسم فقط، لا في الحسن واللذة وطيب الطعم والتنعم بتناوله، وفيها أشياء ليس لها في الدنيا نظير، ولهذا قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وذللت صفوفها أي ثمارها تذليلا، كقوله: وجنى الجنتين دان، يتناوله القائم والقاعد والماشي على أي حال، وأن أنهارها تجري من تحتهم أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ووصف فرسهم بأن بطائنها من استبرق وهو أعلى أنواع الحرير، فكيف بالطهائر، وأن لباسهم فيها الحرير، وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة، وذلك شاملا لذكورهم وإناثهم، وأن أزواجهم الحور العين خيرات الأخلاق، خشان الأوجه، جمع الله لهن بين الحسن والجمال الباطن والظاهر، كأنهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهن، وأنهن عرض متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل، ولطف الآداب، وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة، وأنهن أبكار أسرار في غاية سن الشباب وقوته، وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغض، بل نزع الجن من صدور جميع أهل الجنة إخوانا على سرهم متقابلين، وأنهن مظهرات من جميع الآفات، مطهرات من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية كاملات مكملات، وأنهن قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن، قاصرات طرف أزواجهن عليهن من جمالهن الفائق الذي لا يدري بعلها بيتها بدلا، ولا يقول لو أن هذا الوصف أكمل من هذا، لأنه يرى ما يحير لبه ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام، وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم، يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة، ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم سابقا ولاحقا، ويسبحون الله بكرة وعشيا، وأن الله نزههم من البول والأدناس وكل ما لا تشتهي في النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأبتر، وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم ليتم نعيمهم ويكمل سرورهم. وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأمان وتطلبه النفوس، وهي قوله تعالى ذواتا أفنان، وهي جمع فن لا جمع فنن، أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور موجود فيهما حاصلا على أكمل الوجود وأتمها، وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم المستمر والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسنة من أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما التصديق الجازم الذي لا غير فيه بوجود ذلك على حقيقته، فهذا لا بد فيه من الإيمان، والدرجة الثانية التصديق الراسخ المثمر للعمل، فإن من علم ما أعد الله للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى القلب، فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجد في الأعمال الموصلة إلى الثواب والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. ومن أصول أهل ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسما آخر من الأقسام المندرجة في النوع الأول من أنواع علوم القرآن، وهو العقائد والتوحيد، وذلك من قسم يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وحد رحمه الله تعالى اليوم الآخرة بقوله كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ إلى آخره، فاسم اليوم الآخر مختص بما يكون بعد الموت، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. واستحسن المصنف رحمه الله تعالى في التنبيهات اللطيفة هذا الحد، وهو لا يختص بما في السنة كما هو ظاهر عبارة أبي العباس بن تيمية الحبيب، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يندرج في هذه الحقيقة. وقد أحسن المصنف إذ عدل عن ذلك فقال وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. فاليوم الآخر مما يكون بعد الموت، فاليوم الآخر اسم بجميع ما يكون بعد الموت مما جاء نعته في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف المتكلمون في هذه المسألة عن سبب تسمية ذلك اليوم باليوم الآخر، فإن الله عز وجل لم يذكر مقابله وهو اليوم الأول في شيء من كلامه سبحانه وتعالى. وأحسن الأقوال المنقولة فيه ما ذكره ابن عطية في تفسيره أنه سمي اليوم الآخر لأنه لا ليل بعده، فإنه لا يقال يوم إلا بما تقدمه ليل، فلما كان ذلك اليوم لا ليل بعده اختص بكونه اليوم الآخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا من تفاصيل ما يكون بعد الموت، فأشار إلى تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثرها في فتنة القبر، أي سؤال الملكين العبد من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن هذه السؤالات هي فتنة القبر، ويترتب على هذه الفتنة العذاب في القبر أو النعيم، فعذاب القبر ما يجري على العبد فيه من عقاب، ونعيمه ما يجري عليه فيه من ثواب حسن. ثم ذكر أن الميت تعاد إليه روحه في قبره، فيسأل هذه الأسئلة عن ربه ودينه ونبيه،
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفتح له في قبره أي يوسع له في قبره وينور له فيه ويأتيه من أنواع النعيم ما جاء في الكتاب والسنة. وأما الكافر أو المنافق فيضله الله عن الصواب في الجواب بظلمه وكفره، فلا يجيب عما يسأل عنه فيعاقب بتضييق قبره عليه ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب ابتداء بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك، ومقصوده المذنبون من الموحدين. فالمذنبون من الموحدين ربما عذب أحدهم بقدر ذنوبه في قبره ثم انقطع العذاب ونقل إلى النعيم، أو رفع عنه العذاب ابتداء بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو غير ذلك. ثم ذكر أنه إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر الله تعالى إسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور فنفخ فيه، فأخرج الله عز وجل الخلق من قبورهم إلى موقف يوم القيامة كفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا أي غير مختونين، مهطعين إلى الداعي أي مسرعين إلى الداعي، كأنهم إلى نصب يوفضون أي كأنهم يسرعون إلى الأعلام التي عرفوها من الحجارة التي كانت تعظمها العرب، فإن النصب عند العرب اسم للأحجار التي كانت تعظمها العرب إما بالطواف عليها أو بذبح النسائج والقرب التي تذبح لأصنامهم عندها. ويحصل الله سبحانه وتعالى المستقين إلى الرحمن وفدا، ويساق المسلمون إلى جهنم وردا. والوفد اسم لما يعظم، والورد اسم لما يذل، فلما كان المتقون أحق بالتعظيم دعي لهم اسم الوفد، فإن الوفد يأتي بالخير ويتلقى بالتعظيم. ولما كان المجرمون مخالفون لأمر الله عز وجل استحقوا اسم الورد المقتضي لذلهم ومهانتهم. ثم يقف الخلق موقفا عظيما ويسيل العرق منهم إذ تجنو الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل، والميل المراد به ميل المسافة، فإنه هو المعهود في الخطاب الشرعي وفي عرف الصحابة رضي الله عنهم، وأما ميل المقصدة فهو ليس مرادا في عرفهم. فتجنو الشمس مسافة ميل من الخلق فيعلوهم العرق ويلحقهم العرق على حسب أحوالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، والحقو أعلى العظم الذي يكون أعلى الفخذ أي في وسط البطن، ومنهم من يكون إلى حلقه، ومنهم من يرجمه العرق لزاما. ثم يفزع الناس إلى من يشفع لهم من الأنبياء، فيفزعون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم صلى الله عليه وسلم مجيبا طلبتهم ملبيا دعوتهم، فيسجد لله سبحانه وتعالى عند عرشه، ويفتح الله عز وجل عليه من أنواع المحامد والثناء على ربه عز وجل. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسنتعطى تشفع، فيبعثه الله المقام المحمود وهو مقام الشفاعة الذي يحمده عليه الخلق جميعا. وينزل الله عز وجل للفصل بين العباد ومحاسبتهم، وتنشر زواوين الأعمال أي كتب الأعمال الحاوية للحسنات والسيئات، وكل يعطى كتابه. والناس حينئذ نوعان، الأول أهل السعادة من أهل الجنة وهم آخذون كتبهم بأيمانهم، والثاني أهل الشقاوة وهم أهل النار، فهؤلاء آخذون كتبهم بشمائلهم. وليس بعد النوعين شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعصاة الموحدين يأخذون كتبهم بأيمانهم لأنهم مندرجون باسم أهل السعادة. ثم بعد ذلك يحاسب الله عز وجل الخلق، وتكون محاسبته للكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق، وليست محاسبة من توزن حسناته وسيئاته في أصح أقوال أهل العلم، بل يقررهم الله عز وجل على ذنوبهم ويوضحهم عليها ويفضحهم بها، ثم يؤمر بهم إلى النار لأنه لا حسنات لهم، وإنما جوزوا بحسناتهم في الدنيا، ثم يحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا ويستر عليهم ويعفو عنهم عز وجل ويغفر لهم كما ستر عليهم وعفى عنهم في الدنيا، ثم توضع الموازين، والموازين تجمع بالنظر إلى تعدد ما يزن فيها، وأما باعتبار الأمر نفسه فإن الميزان واحد في أصح أقوال أهل العلم، لكن لما تعددت الموزونات من الأعمال فإن ذكرها جاء في مواضع من القرآن على وجه الجمع. ثم ذكر بعد ذلك أن الناس ينقسمون بعد حسابهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم مستحقون للثواب المحض وهم السابقون وأصحاب اليمين، والثاني قسم مستحقون للعذاب المحض والمخلدون في نار جهنم من الكفرة والمشركين، والقسم الثالث ظالمون لأنفسهم مخلدون. وهذا القسم الثالث ثلاثة أقسام أيضا، أحدها من رجحت حسناته على سيئاته فهذا يدخل الجنة، وثانيها من استوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم أهل الأعراف، والأعراف موضع عالي مشرق على الجنة والنار يقيم فيه أهله ما شاء الله تعالى ثم يتداركهم برحمته ويدخلهم جنته، وثالثها من رجحت سيئاته على حسناته فهذا يدخل النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. ثم ذكر أن الصراط ينصب على متن جهنم أي على ظهرها، والصراط اسم للجسر الذي يعبر عليه الناس، ولا يعبر على هذا الجسر إلا أهل الإيمان، والمنافقون والكافرون قد أخذوا قبل ذلك، فالذي يمر عليه هم المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل العلم، فمنهم من يجوزه ومنهم من تأخذه كلاليب جهنم فيسقط فيها من الموحدين ويعذب ثم يخرج منها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، فذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر عذاب أهل النار وصفة أهلها بأفضع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب فيعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة أي التي تصل إلى القلوب، وإنما ذكر هذا في عذابهم لأن القلب أرق شيء في الإنسان، فأشد العذاب ما وافق لطيفا، فلما كان القلب لطيفا ووقع عليه العذاب كان ذلك العذاب أشد العذاب، فذكر الله عز وجل هذا من عذابهم، ومن عذابهم كلما احترقت جلودهم بدلهم جلودا غيرها، وعذبهم الله عز وجل بالجوع المفرط والعطش المفرط، فهم يجوعون جوعا شديدا ويعطشون عطشا شديدا، وإذا استغاث الشراب أغيثوا بماء كالمهل يحشي الوجوه أي كعسل الزيت المتقطع الذي يكون في آخره إذا غلي، فهذا هو المهل، فإن الزيت إذا غلي وبقي آخره متقطعا سمي المهل عند العرب، وإذا استغاثوا الطعام أتوا بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب. ثم ذكر أنهم يترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، فهم بين حرارة شديدة أو برد شديد. ثم ذكر ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم، فذكر أن الله عز وجل بسط أوصاف أهل الجنة وما يكون لهم من النعيم في آيات عدة، منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى وفيها ما في السبيل أنفس وتلج الأعين، وقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إلى آخر الآيات. ومن لطائف الاستنباطات في التفسير أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تلجد العيون في نعيم أهل الجنة ذكره على جنة جمع قلة وهو أعين، وعلة ذلك كما أشار إليه الخليفة المنصور السعدي من ملوك المغرب فيما نقله عنه المقري في زهر الآس أن الذين يدخلون الجنة قليل من كثير، فأهل الجنة قليل من الخلق، فناسبهم ذكر جمع القلة عند ذكر نعيمهم، وهذا من بدائع الاستنباطات. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجودة في الجنة، ما يشبهها في الاسم فقط، كما صح عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره بسند صحيح عنه أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فكل ما ذكر من نعيم الجنة وفاكهتها مما يعرفه الناس في الدنيا لا يوافقه إلا في الاسم، أما الحس واللذة والطعم فإن الجنة ما يختص بها. ثم ذكر أنهار الجنة التي تجري من تحت غرفها، وأنها أنواع من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل مصفى. ثم ذكر أن الله وصف رؤوسهم بأن بطائنها أي دواخلها من استبرق، وهو أعلى أنواع الحرير. وإذا كان ذلك وصف البطائن فكيف بالظهائر التي تكون في الظاهر؟ لأن الأصل أن العناية بالظاهر أعظم من العناية بالباطن، فيكون ما في الظاهر أعظم مما في الباطن. وذكر من نعيمهم أن لباسهم فيها الحرير وحليهم الذهب والفضة إلى آخر ما ذكر من نعيمهم. ثم ذكر مما يتنعمون به ما يكتبه الله عز وجل لهم من زوجات أبكار أتراب في غاية سن الشباب وقوته إلى آخر ما ذكر من أوصافهم. وأن أهل الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم، يتزاورون ويتصارحون السلام الطيب، فهم في نعيم تام. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: ذوات أفنان، وأنها تجمع كل نعيم، لأن الأفنان جمع فن بمعنى لون، كما صح تفسيره عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره. فمعنى الآية ذوات ألوان، ففيها ألوان وأنواع من النعيم. ثم ذكر أن الإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما أو إحداهما التصديق القلبي، والثانية التصديق العملي. فالتصديق القلبي هو أن يصدق القلب تصديقا جازما بوجود اليوم الآخر، وأما التصديق العملي فهو أن يثمر ذلك التصديق القلبي عملا في الظاهر. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب. وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين.